فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والسامعين برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلينا بعين الرضا. قولوا آمين. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إطالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الليل. عرفنا في الدروس الماضية أن الله عز وجل أمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن أردنا الجنة بفضل الله علينا بمتابعة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو الأسوة وهو القدوة. أحيانا قد يقول أحدنا: أبي هو قدوتي. يقول أحدنا: شيخي هو قدوتي. نعمة القدوة أو القدوة من أب أو من شيخ، ولكن القدوة الكاملة هو سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه ما من عبد إلا ويجري عليه الخطأ، وربما في ساعة الخطأ في ساعة أن يصر على الخطأ. لذلك اجعل قدوتك المعصومة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عندما قال الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كان بعض الصحابة يسألون متى كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل. سئلت السيدة عائشة، قالت له: أما تقرأ سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. عرف الصحابة وقت القيام من نصف الليل الثاني يقوم عليه الصلاة والسلام، ويقوم في الثلث الأخير من الليل من باب أولى وأولى. كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يطيل القيام أم يطيل السجود؟ ليش عم تسأل عن ذلك؟ تعلمون أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو الله يا إخوتي أن يكون المتكلم والسامع ما نقول وما نتعلم حجة لنا لا علينا. يكفينا يا ناس، والله يكفينا كلام بدون عمل. والله الأمة ضاعت اليوم لأنهم لا يجدون قدوة ممن يقتدي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يسمعون كلاما ولا يرون أفعالا إلا من رحم الله. على سبيل المثال، ترى المتكلم يتكلم عن صلاة قيام الليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما إذا رأيته في المسجد لا يصلي قيام الليل. يقول لك: يا أخي ليش عم تحكي لنا عن قيام الليل وأنت لا تلتزم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بأمر إلا وكان عليه الصلاة والسلام ممتثلا ذلك الأمر قبل أن يأمر أبدا. ما أمر بأمر عليه الصلاة والسلام إلا بعد الالتزام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل. قال معناها القيام أحب من كثرة الركوع والسجود وطول الركوع والسجود. لا، انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الليل ويطيل الركوع فيها والسجود ويكثر من الدعاء في سجوده. أقول وأكرر لعلي ولعلك يا أيها السامع أن تطبق هذا ولو مرة في عمرك. تطول هيك شوي في القيام وتشعر بشوي تعب في جسدك، وتطيل الركوع وتطيل السجود ولو مر في عمرك، تأسيا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما لنا يا إخوتي، ما لنا، صلاتنا، سامحوني أن أقول طبعا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، صلاتنا نقر الديك لا اطمئنان، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام. لماذا؟ إلى متى؟ تقدم بنا العمر ومضى العمر وانقضى باطلا إلا من رحم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الليل ويطيل الركوع فيها والسجود فيها ويكثر من الدعاء في سجوده. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. حديث حفظانين كل إثناء. وأنا أقوم وتتورم قدماي ربما عندما أقف معك وتقف معي في المسجد، على باب المسجد، في أي مكان واقف أخي، أمر أقل من طبيعي، ربع ساعة، نصف ساعة، أمر طبيعي جدا. حدث عن العامل، حدث بدون حرج، كم يطيل القيام على كل مستوياتنا، تاجر، طبيب، مهندس، يطيل القيام على قدمي. طيب مرة أطل القيام في صلاتك بين يدي الله عز وجل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. وفي رواية عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، تشققت من كثرة القيام. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة: حتى تزلع قدماه، بزاي وعين مهملة، أي تشقق عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحافظ في الفتح: ولا اختلاف بين هذه الروايات إذا حصل الانتفاخ والورم وحصل الزلع والتشقق، أمر طبيعي جدا. وجاء في رواية الصحيحين قالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش عم تفعل هذا؟ هل يا ترى فعلنا للطاعات من أجل دخول الجنة؟ ينبغي أن يكون فعلنا للطاعات وتركنا للمعاصي والمنكرات امتثالا لأمر الله الآمر. أنا عبد وهو سيد، أعطاني، منعني، رغبني، رهبني، أنا عبد له، خلقني فأحسن تقويمي، وخلق لي قبل خلقي، وخلق لي الجنة قبل أن أنتقل إلى الدار الآخرة. أليس من الواجب علي أن أمتثل أمر هذا الإله العظيم؟ لذلك قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: وجزاها الله خير الجزاء على هذا السؤال، لأنها علمتنا أن تكون عبادتنا خالصة لوجه الله، لا من أجل الجنة ولا من أجل خوفا من النار. وإن كنا نطلب الجنة عبودية، ربنا عز وجل أمرنا بالدعاء، لما أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من جملة الدعاء أن تسأل الله الجنة، من جملة الدعاء أن تستعيذ بالله من النار. ولا تظن أن عبادتك من أجل جنة أو خوف من نار، لا أبدا. لو لم تكن جنة ولو لم تكن نار، ألا يستحق ربنا العبادة؟ يستحق ربنا عز وجل العبادة. قالت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ شان لازم نشكر الله عز وجل، شاد عمري وعمرك، ولله الحمد أننا ما زلنا على الإيمان ثابتين، لله الحمد. مضى علينا من العمر الذي مضى وفي كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من فضل الله عز وجل علينا أننا نحاول فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، أليس هذا من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل علينا؟ أما ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ حتى شكرنا لله شو بيحتاج إلى شكر؟ سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة منك علي تستحق الشكر عليها؟ قال الآن شكرتني حق شكري يا داود. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أترك تهجدي لما غفر لي؟ فلا أكون عبدا شكورا، بل إن المغفرة هي سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ لذلك الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه وقف في أرض عرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس وهو مطرق رأسه والدموع تسيل من عينيه، ثم أفاض من عرفات وقال وخجلتاه منك يا رب وإن عفوت عني. شو الإله العظيم نعصيه وبنادينا ربنا عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نعصيه وبفيئنا ربنا سبحانه وتعالى ويأتي بنا إلى المسجد في الظلم، شو فضل الله عز وجل كبير علينا. انظر إلى عدد الناس وانظر إلى نفسك أنك اختارك، أن الله اختارك وأتى إلى بيت من أتاك أتى بك إلى بيت من بيوته، كم فضل الله عز وجل عليك عظيم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان نفسه بالجهد في العبادة ومشقة البدن فيها. أنا وأنت عم نتعب أنفسنا، الطالب في دراسته، التاجر في تجارته، الموظف في وظيفته، العامل في عمله، عم تتعب نفسك. لك يا أخي ريح نفسك. قال لك لا بدنا نشتغل، بدنا نشتغل يا أخي. ليش بدك تشتغل؟ العوام شو بيقولوا؟ بدك تشتغل لتجمع في اليوم الأبيض لليوم الأسود. أرجو الله أن ربي ما يورينا يوم أسود. طيب يا أخي بدك تشتغل وعم تتعب لدنيا ثانية، مطلوب منك هذا، ولكن اعمل واسمع قول علي قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس عد منها شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك. لا تستغل فترة الشباب في معصية الله وبعدين بشيخ وبعد ما بشيخ يا رب اصطلحنا معك. ايه الله بيقبل هذه الصلحة، ولكن شتان ما بين شاب تائب وشاب نشأ في طاعة الله وبين شائب تاب إلى الله، الفرق كبير جدا جدا جدا. الله يجعلني وإياكم من أهل الاستقامة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحافظ في الفتح: وحمل ذلك ما لم يفض إلى الملل. يعني تتعب نفسك في العبادات بشرط أنه ما يصير فيك ملل، لأنه الملل من الطاعة مصيبة. لذلك من فضل الله ومن رحمته نوع لنا ألوان العبادات. تعبت من قراءة القرآن الكريم، انتقل إلى الذكر. تعبت من الذكر، انتقل إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعبت، انتقل إلى صلة الأرحام. تعبت، انتقل إلى الأمر بالمعروف. نوع ربي عز وجل العبادات تيسيرا منه وفضلا منه علينا. قال الحافظ: وحمل ذلك ما لم يفض إلى الملل، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل في عبادة ربه. شلون واحد بناتنا ما بيمل من الدنيا؟ إلا منمل منها إذا عم نشتغل في تجارة وعم نجمع مصرات. بالله عليك بتمل؟ في حد بيناتنا بيمل منها؟ والله ما في ملل. هات 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 ماشي، شيء حسن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام همه الآخرة، ما كان يمل. لذلك ترانا لا نمل من الدنيا ونمل من الطاعات والعبادات. انت بارك في تجارتك، بالله عليك فتحت محلك، نزلت على التجارة، خلال 5 دقائق 10 دقائق بغلبك النعاس، قال أعوذ بالله، ولا بساعات، 10 دقائق ربع ساعة في الدرس، ايش القصة؟ قلوبنا تعلقت بالدنيا. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بالله، فكان لا يمل في عبادة ربه. وإن أضر ذلك ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل صح أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما في ملل أبدا، الراحة في الصلاة. راحتنا إن الله وإنا إليه راجعون إلا من رحم الله في الدنيا، والبعض راحته في معصية الله. وجرب جرب فعلا بتلاقي حالك في ملل. بجيب لك تعال فلان تعرفه، ايه خير ان شاء الله، اشي بدأنا في الغيبة تنشطنا وتيقظنا. راحة البعض والعياذ بالله في معصية الله عز وجل. انا فعلا احيانا عندما نكون في الدرس، درس فيه ملل، ناس بنام كذا الى اخره، ولكن عندما أأتي بقصة فلان فعل كذا، كل الناس حاشا طبعا من يسمع، شدت الآذان وفهم الكلام ونقل مباشرة خارج المسجد. أما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنروح على البيت، وين كنت؟ في الجامع. خير إن شاء الله، تأخرت اليوم، والله في درس. على إيش؟ شيء ما شاء الله تبارك الله، والله شيء بيشرح الفؤاد. من اللي شرح فؤادك الله عز وجل له شهوة. ولكن إن سمعت قصة وحكاية عن زيد وعمر في الدرس تمام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل ينبغي له ألا يكد نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. سيدنا النبي مومت حكايتنا، والله صدق من قال: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. يجي واحد بتفزلك، لك ايش يا اخي، ليش عم تقول محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر؟ الله جل وعلا يقول: قل انما انا بشر مثلكم. لمن نصدق كلامك إلا كلام البوصيري. ليش كلام البوصيري شو عمال بيقول؟ هل يا ترى أخرج النبي عليه الصلاة والسلام عن طور البشرية؟ لا أبدا، إنما عليه الصلاة والسلام بشر ولكن ليس كبقية البشر. كما أن الأحجار الكريمة، ليش أحجار كريمة خيو؟ هي حجر لندرتها صارت حجر كريمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد في الكون كله في الوجود مثله قبله أو بعده؟ والله ما خلق الله في الوجود مثله قبله ولن يخلق في الوجود مثله بعده. لذلك خاطبنا عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون. عندما أراد بعضهم أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام قال له لا تفعل، إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لذلك أنت خذ من العمل ما تطيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال الحافظ القصلاني: لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكر، خصوصا إذا كبر، فتقول له قد ضعفت وكبر فأبقي على نفسك لئلا ينقطع عملك بالكلية. قال: وهذا وإن كان ظاهره جميلا لكن فيه دسائس، فإنه إن أطاعه، أطاع هذا الخاطر، فقد يكون استدراجا يؤول به إلى ترك العمل شيئا فشيئا إلى أن ينقطع العمل بالكلية. وما ترك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المغفور له شيئا من عمله بعد كبره صلى الله عليه وسلم. أحيانا إلا خلص خذوا من العمل ما تطيقون، أنت رجال ختيار، خذ من العمل يسير مشان ما تنقطع. إيه والله صحيح، بدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يترك العمل بالكلية. قال له خيو أنت تقدم فيك العمر، بلا ما تصوم اثنين وخميس. ليش شو يعني بدي يصير صيام اثنين وخميس؟ شو بدي يصير علينا؟ وقس على ذلك سائر الطاعات، كن على حذر من وساوس الشيطان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، حديث معلوم، فقلت أي ظننت يركع عند المئة. في ناس قالوا له للشيخ محمود أو للشيخ محمد: تخيل سورة السجدة كلها عم تقرأ، اتلفنا يا شيخ اتلفنا، اقرأ نصها. يعني صلاة، يعني قراءة سورة السجدة والدهر مرة واحدة في الأسبوع، وبعدين إذا بتتعب فعلا صلي قاعدا. لك يا أخي سامحوني لك هيك تطلع كلمة سبق لسان، الله يتوب علينا، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام افتتح في سورة البقرة، سيدنا حذيفة قال يركع عند المئة، قال ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، خلص بيصلي في ركعة سورة البقرة لأنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال فمضى، فقلت يركع بها، قال ثم افتتح النساء. هذا كما قال بعض المفسرين قبل ترتيب آيات سور القرآن الكريم: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقيني جزء يكون سوء ظن، ما في واحد بيناتنا سواها، انه قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، في حد يسواها؟ ولا واحد، ولا المتكلم. قال نحمل نحفظانينا. طيب تعال نقلد بعض المذاهب، اخي بتجوز انه تقرأ من المصحف الشريف، انه نطبقها ولو مرة واحدة في العمر، قولوا ان شاء الله. نويت عبد الخالق طبق ان شاء الله؟ سورة البقرة وآل عمران والنساء. قال ايه متى يبنى نقرأها؟ ليالي الصيف قصيرة وعم نسهر ونسهر، خليها تكون بين يدي الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فقرأها، يعني سورة آل عمران، يقرأ مترسلا على مهل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية للنساء لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. يعني ركع بمقدار سورة البقرة والنساء وآل عمران، أي قريبا في الطول من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. تخلص معك بليلة واحدة؟ يقينا إن تعبت في الطاعة لن تندم، إن تعبت في الطاعة لن تندم، لأن التعب في الطاعة سيذهب ذاك التعب، وتبقى لذة الطاعة ولذة العبادة، وأما لذة المعصية تذهب وتبقى مرارتها. اللهم وفقني والسامعين لمتابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.